أرجو أن أصلي. أسألك يا رب بنعمة المسيح وبعمل الروح القدس من خلال هذا التعليم أن يأتي كل شخص منا ويتوقف أمام الكلمة المقدسة ويسأل نفسه أين هو من الحياة المسيحية. أسألك بعمل الروح القدس أن تبكتنا على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أسألك أن لا يذهب هذا التعليم هباء وأن لا يستمع إليه شخصا ثم يمضي وينسى ذاته. أسألك أن يأتي هذا التعليم بتأثيراته في كل شخص يستمع إليه. باركنا الآن ونحن نأتي أمام أهم شيء في هذه الحياة وهي الكلمة التي أتت من عند الآب والابن والروح القدس. في اسم المسيح نسأل ذلك. آمين. الفريسي والعشار معا في بيت الله، وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. ما زلنا متوقفين عند الكلمة الهامة وهي كلمة اللهم أنا أشكرك. وكلمة أشكرك هي الكلمة المحيرة جدا في هذا النص، من أكثر الكلمات تصيبنا، المفروض أن تصيبنا بحيرة. أول كل شيء في هذه الكلمة نجد أن الفريسي ملم بالطريقة المثلى للصلاة. لقد تعلم من الناموس ومن الممارسات الدينية الموجودة والمدونة في العهد القديم. بلا شك وبكل تأكيد في هذه الصلاة وفي طريقة الصلاة وفي استعمال المفردات، مفردات الصلاة، نجده ملما بطريقة الصلاة في العهد القديم. لقد كان ملما بالناموس، لأن أول كل شيء وأهم كل شيء هكذا تعلم الإنسان، أن يبدأ الإنسان عندما يقف أمام الله أن يبدأ صلاته وتواصله مع الله بالشكر. وهكذا بدأ الفريسي، لذلك نجده دقيقا في اتباع ما هو منصوص عليه وما يطلبه الله من الإنسان. ولكن وما هو محير، هل كان صادقا وأمينا مع نفسه ومع الله عندما قال لله أشكرك، أنا أشكرك؟ هل كان فعلا يشكر الله؟ هل كان يدرك أن ما وصل إليه كان بفعل الله، أم كان يشكر نفسه؟ هل كان فعلا يعتقد وهو يقول اللهم أنا أشكرك؟ كان يعتقد ويصدق ويؤمن بأن الله كان له دور فيما حققه من إنجازات في البر؟ هل كان فعلا يؤمن بذلك ولذلك قام بشكر الله؟ وهذا سؤال هام جدا لابد أن نطرحه على أنفسنا. الأمر الآخر من هذه الصلاة أن الفريسي كان يؤمن بأنه يعيش في بركة وأنه مبارك من الله. هذا لا شك فيه وواضح جدا من النص. الله يبارك حياته، وإذا وجدناه اليوم مع مجموعة من البشر يشارك معهم في اجتماع ما سوف يشهد عن بركات الله في حياته. هل كان يؤمن بأن الله هو السبب هذه البركة والبركات؟ هل كان يعتقد أن من علامات رضا الله عنه هو ما حققه من إنجازات في البر؟ هل كان يعتقد أن مسيحيته أصيلة لأن يد الله واضحة في هذه المسيحية؟ وأرجو أن ندرك الآن أنني انتقلت بكلمة المسيحية إلى عصرنا هذا. من الواضح والواضح جدا أن الفريسي كان يفتخر بما وصل إليه من بر. هل كان يفتخر بالله أم بإنجازاته هو؟ هل كان يفتخر بالله أم بنفسه؟ وهذا السؤال وهذا الموقف الذي كان فيه الفريسي لابد وأن يصيبنا بالخوف عندما نتأمل في صلاته وهو يقول: اللهم أنا أشكرك. الوضع والحالة التي وصل إليها الفريسي لابد وأن تخيفنا، تخيفنا من كيفية وصول الإنسان وهو يمتلك الوحي المقدس وصوله إلى هذه الحالة. هنا الخوف وهنا الرعدة، كيف وصل إلى هذه الحالة؟ هل كان الفريسي فعلا يشكر الله أم كان يشكر نفسه؟ هل كان يفتخر بالله أم يفتخر بنفسه؟ من وجهة نظر المسيح الإجابة واضحة ولا شك فيها. المسيح يرى أن الفريسي واثق بنفسه وليس بالله. إذن المسيح يقول بكل وضوح أن الفريسي عندما قال: اللهم أنا أشكرك، كان في حقيقة الأمر يشكر نفسه. هذا ما كان يراه المسيح، لكن يبدو أن ما كان يراه الفريسي مختلفا جدا. إذا نقول ونصل إلى هذه الخلاصة الهامة أن من الواضح من النص أن الفريسي كان في حالة توهان وضلال رغم امتلاكه للوحي المقدس. إذن من الممكن أن أمتلك الوحي المقدس وأقرأ الوحي المقدس وأعيش في توهان وضلال. يبدو أن الفريسي قد اختلط عليه الأمر. يبدو أنه كان يعتقد بأمانة بأنه يشكر الله، وأرجو أن نلاحظ ذلك، أنه ربما كان يعتقد ويؤمن أنه بأمانة فعلا يشكر الله، لكنه كان هكذا يقول المسيح يشكر نفسه. وهذا بالضبط أحد أهم خصائص الخداع والضلال. ما هي هذه الخاصية؟ أن الإنسان يصدق بكل نفسه أنه شيء ولكنه في الحقيقة شيء آخر، وأرجو أن نلاحظ الكلمة التي قلتها بكل نفسه، لا شك عندي، لا تردد، أن الإنسان يصدق بكل نفسه أنه شيء. هذه خاصية الخداع والضلال، أو يصدق أن الحقيقة شيء لكن الحقيقة شيء آخر. هذا هو الخداع بعينه، وهذا هو تعريف الخداع، أني أصدق بكل نفسي أنني شيء ولا يوجد أي شك عندي أني شيء، ولكن في الحقيقة أنا شيء آخر. ولذلك بالضبط يسمى خداعا. إذا قلنا للفريسي أنك تشكر نفسك وأنك تفتخر بنفسك وأنك واثق ببرك، فسوف يرفض كل هذه الخلاصات ويستهجن مجرد التلميح بهذا الاحتمال المدين الذي يحكم على نزاهة إيمانه. وهكذا كل إنسان ربما يستمع إلى هذا التعليم، أول رد فعل له هو استهجان مجرد التلميح لصوت الضمير. ربما صوت الضمير الذي يحاول أن يتكلم له بشيء سوف يرفض هذا الصوت الخافت ويستهجنه، ويتهم الإنسان الذي يقترحه ويقترح هذا التلميح بأنه يبالغ ويعطي الأمر حجما أكبر بكثير من حجمه، وبأنه متشائم، وبأنه ربما يحكم على البشر، وبأنه ليس من حقه أن يحكم على المسيحيين الآخرين المتواجدين بين جدران الكنيسة، ويقول من أنت حتى تحكم. وهذا الشخص سوف يقول في نفسه عندما نتحدث عن كل هذا الخداع، سيقول في نفسه أنه من غير الممكن، أنه استحالة ومن غير الوارد أن يكون كل هذا الخداع وكل هذا الضلال موجود بين جدران الكنيسة. ربما نجده موجودا خارج جدران الكنيسة لكن لا نتوقع وجوده بين جدران الكنيسة. لكن المسيح يقول أن الأمر قد اختلط على الفريسي، أنه يرى نفسه مسيحيا مؤمنا. والدليل، ما هو الدليل؟ قلنا المرة السابقة أنه متواجد في الكنيسة بأمانة ويقوم بأعمال البر. أنه يرى نفسه مسيحيا مؤمنا لكنه لا يعرف أيشكر الله على ذلك أم يشكر نفسه. جزء منه يقول له إن المسيحية تحتم عليه أن يشكر الله فيقوم بشكر الله، لكن هناك جزء آخر داخله يقول له أنه أفضل من آخرين، ولأنه أفضل من آخرين فبالتأكيد الله يرضى عليه، ولذلك فهو يستحق أن يأتي اليوم ليشكر الله لأن الله راض عليه. ففي هذه الصلاة هي صلاة رد فعل أو استجابة لرضا الله عليه، فهو يشكر الله لأن الله قد رضي عليه وعلى أعماله، وهو يرد الجميل عن طريق صلاة الشكر. إذن ماذا يحدث فعلا داخله؟ إن الفريسي ممزق بين ذاته الساقطة وبين تعاليم الكتاب المقدس. الفريسي ينظر أولا إلى ذاته الساقطة، يتعرف بعض الشيء على هذه الذات الساقطة، ولكنه لا يستطيع الإطالة في النظر إلى هذه الذات، فيفضل أن ينظر إلى تعليم الكتاب المقدس ويحاول إطالة النظر في تعليم الكتاب المقدس دون الرجوع للنظر إلى ذاته الساقطة، لأنه إذا قام بعملية المقارنة بين ذاته الساقطة وبين تعليم الكتاب المقدس فسوف يصل أنه غير مقبول لله. فلذلك يقرر أن يهرب من ذاته الساقطة في تعليم الكتاب المقدس، ويقوم بعملية فصل بين ذاته الساقطة وبين تعليم الكتاب المقدس. من الهام جدا عندما آتي للكتاب المقدس آتي بذاتي الساقطة ولا أحدث فصلا بين الذات وبين تعليم الكتاب المقدس. وأؤكد لكم أن كثيرين والأغلبية العظمى من البشر عندما يأتوا ليقرأوا الكتاب المقدس يقوموا بإقامة حاجزا بين ذاتهم الساقطة وبين تعليم الكتاب المقدس الملتهبة. الفريسي أيضا ممزق بين كبريائه وعناده ومقاومته للحق وقلبه غير التائب، ممزق بين هذا وبين حق الله ومطالب الله. إنه يذهب للكنيسة ويقف أمام الله وأمام الآخرين يصلي ويعبد، لأن هذا طقس وهذا تعود عليه وهذا ما يبكته ضميره عليه، لكنه يرى في نفسه أشياء لا يفهمها، ويرى ثلاثة أشياء أساسية. يرى أولا عدم سلام، لأن هذا هو الاختبار الحقيقي للمسيحية. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. الاختبار الحقيقي لمن هو في المسيح أنه يستطيع أن يقول في هذه اللحظة، في اللحظة التي هو يسمع فيها هذا التعليم، يقول أنني أعيش تماما وكاملا ومطلقا في سلام المسيح. هذا هو الاختبار الأول الحقيقي للإنسان المسيحي. عندما لا يستطيع الإنسان المسيحي أن يقول أنني في سلام الله كاملا وتماما ومطلقا الآن في هذه اللحظة والتو، فإنه لا يعيش المسيحية. إذا الفريسي يرى في نفسه أشياء لا يفهمها. أولا يرى عدم سلام رغم محاولته اتباع تعليم الكتاب المقدس ورغم ذهابه للكنيسة. السلام بالنسبة له هو شيء يهرب من بين يديه، يفلت، يحاول أن يمسكه ولكنه يفلت سريعا، كمياه لا يستطيع، قطرات مياه لا يستطيع أن يمسكها في كفه. طارة يحاول الحصول على السلام وكل الطارات الأخرى هو لا يستطيع الحصول عليه، هو لا يعيش في هذا السلام. إذن هذا هو الشيء الأول الذي لا يفهمه ويراه في داخله. الشيء الثاني يرى صراعات وأمواج لا يستطيع التحكم فيها، صراعات لا تعرف كيف تبدأ ولا يعرف كيف ينهيها، صراعات تقهره ولا يقهرها هو، صراعات تتحكم فيه ولا يكون هو المتحكم فيها. هذا هو الفريسي. ثم بعد ما يخرج من الكنيسة يرى حياة، الأمر الثالث يرى حياة خارج جدران الكنيسة فيها تناقض بين ما يعيش داخل الكنيسة، بين ما يعلنه للناس، بين ما يعلنه لنفسه وبين ما يفعله فعلا، تناقض بين سلوكه وبين كلمة الله النارية. ثلاثة أشياء يراهم الفريسي في حياته: عدم سلام، صراعات، تناقض. لكن من ناحية أخرى بعدما يرى كل هذه الأشياء في لحظات أو دقائق، من ناحية أخرى نجده يلتف حوله محاولة للهروب، محاولة للبحث عن مخرج من هذا المأزق الذي هو فيه بعد ذهابه للكنيسة وبعد قراءته للكتاب المقدس. يلتفت حوله إلى المؤمن الذي بجانبه فيرى، أي أن الفريسي يرى أنه ربما الأفضل منه وأن المؤمن الذي بجانبه ليس أفضل منه. إنه يرى ربما أنه أفضل منه لأنه عندما يقوم بالمقارنة يرى بأن أعماله أكثر في البر. فنجده أخيرا يخرج من هذا الصراع ومن هذا التمزق ومن إحساسه بالمراءة، ولو للحظات يأتي هذا الإحساس بأنه مرائي، لكن لابد أن يخرج من هذا المأزق. كيف يخرج منه؟ يخرج منه عن طريق شكر الله. اللهم أنا أشكرك. يخرج منه على بالتركيز على الأشياء الإيجابية التي هو ربما يراها إيجابيا. وأرجو أن ندرك أنه هو الحكم الأول والأخير على نفسه، وأن الله ليس هو الحكم الأول والأخير. هو الحكم، هو البداية، هو النهاية، هو الآخر، أول وهو الآخر، هو كل شيء. هو المحامي وهو القاضي وهو صاحب العدل، هو كل شيء. الله خارج الصورة تماما، فلذلك من السهل أن يكون محاميا، من السهل أن يكون قاضيا، من السهل أنه هو الذي يصدر الحكم، هو كل شيء. من يتدخل معه؟ لا أحد، لأنه أخرج الله من حساباته منذ مدة وفترة طويلة. هكذا يخرج من هذا المأزق عن طريق البحث في الأشياء الإيجابية التي فيه، ويقول لنفسه أنا لست بمثل هذا السوء مثل فلان وفلان وفلان. ربما مرة نجده يأتي إلى الكنيسة في تمزق، ربما الضمير يتكلم في داخله، ربما الله يحاول أن يصل إليه فيأتي في تمزق. وعندما يدخل إلى الكنيسة فجأة يسمع قائد العبادة وقائد التسبيح الماهر المعاصر يقول له انسى ما هو في الخارج، انسى نفسك، انسى خطاياك، انسى ضعفاتك، فقد ركز على الله، اعبد الله، سبح الله، لأن نفسك ليست المهمة، الله هو المهم. ضعفاتك ليست مهمة، خطاياك ليست مهمة، تمزقك ليس مهم، تناقضك ليس مهم، كل هذا ليس مهم. المهم أن تسبح الله وتعبد الله. فيفرح بهذه الرسالة، لأن هذا بالضبط ما يحتاج أن يسمعه، بالضبط يريد أن يحدث فصلا وفاصلا بين الذات الساقطة وبين الله. هذا بالضبط. فيلعب قائد العبادة وقائد التسبيح المعاصر المسكين، يلعب دورا في فصل هذا الإنسان عن الله، يلعب في ملعب الفريسي. هذه هي الخدعة المعاصرة لما يسمى بالعبادة والتسبيح، والتي أقف ضدها بكل نفسي، بكل ما أوتيت من قوة. كل هذه التقليعات أقف ضدها بكل نفسي، وأصلي من الله أن يفضحها يوما ما. أصلي. يقول له قائد العبادة انسى نفسك تماما، لأنك عندما سوف تسبح الله بقدرة قادر لا نعرف كيف سوف تكتسب القدرة على مواجهة الخطية ومواجهة الحياة وتعيش حياة البر، فيصدق هذا الفريسي الساقط، يصدق أنه سوف يكتسب قدرة ما معجزية تخرجه من هذا التمزق، تحمله فوق الواقع، لأنه لا يريد أن يواجه هذا الواقع. فنجده بحماس شديد وباستجابة صارخة مباشرة يبدأ في الشكر والعبادة، وتنتعش نفسه ويصرخ ويبكي ويصلي ويرفع صوته تسبيحا وعبادة لله، وفعلا ينسى نفسه، ينجح فعلا، وينجحوا جميعا في نسيان أنفسهم جميعا، المؤامرة جميعا ينجحوا في نسيان أنفسهم جميعا ونسيان من هو الله. نعم، هي رحلة داخل الذات وليس رحلة داخل الله. إن العبادة اليومية اليوم التي حادثة في كنائسنا هي عبادة في داخل الذات، وتدفعنا للذات ولا تدفعنا لله. هكذا يقول لنا، لا لا لا، نحن نعبد الله، أقول لهم أنتم تعبدوا الذات. تنتعش نفس الفريسي، نلعب في ملعبه. يقول وهو يعبد الله، حقا إن الله موجود في هذا المكان وقد تلامست معه. حقا الله موجود، لأنه انتعش، لأنه نسى نفسه بعض اللحظات، واستطاع أن يعبد وأن يتغنى وأن يرنم وأن يصلي وأن يبكي. إنه من المؤكد في كلمات المسيح أن الفريسي خرج من الهيكل وهو متأكد أن صلاته قد سمعت من الله، وأنه قد تقابل مع الله، وأن الله راضي عنه، وليس فقط عنه لكنه راضي على كل الفريسيين إخوته في الرب، وعلى اجتماعهم الفريسي، وعلى كنيستهم الفريسية. هكذا يؤمن ويعتقد. لابد أن ننتبه كل الانتباه إلى هذه النقطة المحورية في مثل المسيح. ما هي هذه النقطة المحورية؟ إنه خداع وضلال الفريسي، هذه هي النقطة المحورية. النقطة المحورية هو ما اعتقده هو الفريسي وما يراه الله. وأصلي أن الله يعطينا فهما لهذا، فهما عميقا كما هو مدون في النص، ليس فهمنا نحن، ليس ما نعتقد أننا نفهمه، ليس ما فهمناه ربما كل حياتنا، ليعطينا الله فهما حقيقيا عميقا للنص. ومن له أذان للسمع فليسمع، ومن له قلب للاستجابة فليستجب. اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات، ولا مثل هذا العشاري. في دراستنا لهذه الآية وتأملنا وتوقفنا أمامها، أقول أننا نأتي الآن إلى أقوى في هذه الآية، إلى أقوى وأصعب وأرهب ما قاله الرب يسوع في هذا المثل. في هذا المثل أصدق وأعتقد أن المسيح قدم صدمتين كهربائيتين صاعقتين لكل البشرية، وبالأخص لكل من هم في الكنيسة. صدمتين كهربائيتين صاعقتين، في هذه الآية نجد الصدمة الأولى الصاعقة. في هذا المثل المسيح يقلب موازين البشرية كلها بما فيها موازين الكنيسة أيضا، موازيني وموازينك. المسيح يصعق البشرية، يصعقني ويصعقك أيها السامع. قبل أن نذهب لهذه الصدمة الصاعقة، لابد أن ندرك أن المسيح في هذا المثل، في كل النص، نص الفريسي والعشار، في هذا المثل يتحدث عن سبعة أشياء أساسية. نقولها بالتلخيص أو تلخيصا. النقطة الأولى التي يتحدث عنها المسيح، إنه يتحدث عن الخلاص، ما هو الخلاص، ويقدم رسالة الخلاص. أين نجد هذا؟ نجده بالتحديد في آية 14: أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. هنا المسيح يتحدث عن الخلاص ويقدم رسالة الخلاص. النقطة الثانية في المثل، المسيح يتحدث عن طبيعة الإنسان ويقدم لمحة عن هذه الطبيعة، مجرد لمحة. نجدها أساسا في عدد 11 و12 في وصفه للفريسي: وأما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك. في هذا النص، في هذه الآية، أنا لست مثل باقي الناس الخاطفين وهكذا أصوم مرتين. المسيح يتحدث عن لمحة في طبيعة البشر، البشرية عموما، وليس فقط عن هذا الإنسان الفريسي. النقطة الثالثة، يتحدث المسيح عن ظاهرة هامة جدا في البشرية وداخل جدران الكنيسة، وهي ظاهرة قدرة الإنسان على الضلال وخداع نفسه. نجد هذا أساسا في عدد 9 ثم في عدد 14. في عدد 9 يقول: وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار. هنا في هذه الكلمات يؤكد المسيح أن للإنسان قدرة معينة. هذه القدرة هي قدرة خداع النفس وقدرة تضليل النفس. وأيضا في عدد 14: لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. هنا قدرة الإنسان على الضلال وخداع النفس في كلمة كل من يرفع نفسه. في عملية رفع النفس، هنا عملية خداع وتضليل النفس، عندما أضع النفس في موضع لا ينبغي أن تكون فيه وأراها في مكان لا ينبغي أن أراها فيه، هنا خداع وهنا الضلال. النقطة الرابعة، المسيح يتحدث عن من هو الله وبعض من صفاته، أي من صفات الله، ونجد هذا موجود في كل النص. كل عدد من هذا النص يشير إلى من هو الله وما هي صفات الله، لأنه عندما يصف المسيح الإنسان هو بالتبعية يصف عكس الإنسان أو ما يريد الله أو ما هو موجود في الله. فلذلك في كل النص نجد صفات عن الله. النقطة الخامسة، يتحدث عن حجم ومدى اختلاف طرق الله عن طرق الإنسان، كم تعلو طرقه عن طرق البشرية، بما فيهم من هم داخل الهيكل. ولذلك نقول أن هذا النص مفاجأة لنا، لأنه يقدم طرقا غير طرقنا. النقطة السادسة، يقدم المسيح تأكيد وجود الدينونة العادلة، واضح جدا في عدد 14 أن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. هنا الدينونة. النقطة السابعة والأخيرة، أخيرا يؤكد المسيح أن دينونة اليوم الأخير ستكون مفاجأة وصدمة لمن هم داخل الكنيسة، سوف تكتشف الكنيسة أشياء عكس توقعاتها، وسوف تقلب حسابات الجميع. ونجد الكلمة القوية جدا التي بها يقلب المسيح موازين حساباتنا، نجدها في كلمة واحدة فقط هامة وأساسية، عندما يقول أقول لكم، أقول لكم، وكأنه بهذه الكلمة يقلب موازين حساباتنا، ويعرف أنه سوف يقلب موازين حساباتنا، لأن هذه الكلمة كلمة توقف الإنسان، هدفها أن تحدث هذه الوقفة، هذا الاستيقاظ. فهو يريد أن يستوقف الإنسان، لأنه يريد أن يعكس اتجاهه ويعكس مبادئه. أقول لكم، سوف تكتشف الكنيسة ومن هم داخل الكنيسة أن ربما حسابات الجميع كانت حسابات معوجة جدا. هنا وفي دائما عندما أتحدث عن الدينونة وعن عن الحياة الأبدية مع المسيح أتذكر كلمات سي.إس. لويس الذي كان دائما يقول سوف نندهش جميعا، نندهش اندهاشا عاليا عندما نذهب للسماء ونرى من هو في السماء ومن هو في الجحيم، سوف نندهش اندهاشا كبيرا. أصدقه وأتفق معه اتفاقا كبيرا، سوف تقلب حساباتنا جميعا. وأرجو أن نخرج من هذا النص، نص الفريسي والعشار، مستعدين بالتضاع، بالتضاع أن نعيد حساباتنا ونعيد الميزان الذي نزن به حياتنا وسلوكياتنا، بالتضاع. هذه صلاتي وهذا رجائي. نعود إذن مرة أخرى إلى نص الآية بعد هذا الخروج المؤقت لنلخص السبع نقاط الهامة في هذا المثل. دعونا إذن نتتبع كلمات هذه الآية في هذا النص لنفهم هذه الصدمة الكهربائية الصاعقة الأولى. أول كل شيء لابد أن ننتبه إليه سريعا في كلمات الفريسي هنا، عندما قال أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناتي ولا مثل هذا العشار. أرجو أن ننتبه إلى الحقيقة التالية، أن المسيح لم يعترض على كلمات الفريسي ولم يفندها، لم يعترض على حقيقتها، على حقيقة هذا النص، هذه الآية بالتحديد، لم يفندها، لم يقول أنه كاذب. إن صمت المسيح إذا هذه الكلمات يؤكد لمعظم اللاهوتيين ودارسي هذا المثل أن المسيح يوافق الفريسي على ما سرده من حقائق أعماله. الفريسي لا يكذب، ولا يبالغ في أعماله التي يواظب عليها ويعملها بكل أمانة وتفاني. الفريسي لا يجبر في سرد هذه الأعمال وفي مفرداتها ولا يبالغ حتى، إنه الصادق في كل مفرد استخدمه، حتى في المفرد ولا مثل هذا العشار هو أيضا صادق فيه، والمسيح لم يفند ذلك. ماذا يقول الفريسي في هذه العبارة؟ يقول ببساطة شديدة بالغة البساطة بالغة الوضوح أنه بار، أنه مقبول، أنه في المسيح، لأنه حفظ وصايا الله المدونة في الوحي المقدس. وصايا الله المدونة في كلمة الله، كلمة الله التي هي الكلمة الحية. إذن الفريسي في هذه الصلاة يقدم لنفسه ويقدم لله ويقدم للآخرين دليلا قاطعا أنه يحفظ كلمة الله ويعمل الوصية، والمسيح يوافق ولا يفند. الفريسي يحفظ وصية الله، وأهمها بالطبع الوصايا العشر، فهو عندما يعدد ويقول أنا لست مثل الخاطفين، فهو يحقق بهذا وصية لا تسرق، لأن الخاطف يسرق، وهو يقول أنا لست مثلهم إذن أنا لا أسرق، وبهذا يحفظ الوصية. لست مثل الظالمين، فهو بهذا يحقق وصية لا تشهد على قريبك شهادة زور. أنا لست مثل الزنات، فهو يحقق وصية لا تزني. الفريسي يعدد على الأقل ثلاثة وصايا هامة ويستند عليهم ويقول أني أحقق هذه الوصايا والمسيح يوافق. أرجو أن نتوقف مع أنفسنا عند هذه الحقيقة ونتأمل فيها. المسيح يوافق لا يفند. الفريسي فعل بالكمال والتمام الوصية. الفريسي يستند على كلمة الله، وهكذا الفريسيين عبر العصور يستند على كلمة الله دائما وأبدا، يستند على كلمة الله داخله وخارجه مع نفسه ومع الآخرين. إن سند الفريسي في الخداع هو كلمة الله، أرجو أن ندرك ذلك. أكبر سند له هو كلمة الله، ثم السند الثاني هو الكنيسة كما قلنا المرة السابقة، وذهابه للكنيسة وارتياحه داخل الكنيسة ووجود الفريسيين زملاء الفريسية معه. الفريسي يستند أول كل شيء على كلمة الله ليبرهن لله ولنفسه وللآخرين بأنه مؤمنا وبأنه مولود من فوق، وأنه مبررا ومن ضمن جسد المسيح، وأنه ذاهب للسماء. إنه يستعمل كلمة الله الحية المقدسة المعصومة من الخطأ، يستند عليها، يقف عليها، يقتبسها ويرددها ويقرأها لنفسه وللآخرين، وفي أي حوار وفي أي مجادلة، وعندما إذا أشار أحد إلى أنه ربما لا يفعل الصالح سوف يستند على كلمة الله. سيقدم عندما يستند على كلمة الله سوف يقدم برهانا لنا أنه بهذا هو في عائلة المسيح، وبالطبع يردد هذا أمام نفسه وأمام كل الكنيسة. لذلك هو يقول لنفسه ويقول الآخرين عنه، عندما يقف الإنسان على كلمة الله ويستند عليها فحتما هو صائب وحتما هو مقبول عند الله. إذا نقول أن الفريسي استعمل سلاح كلمة الله وسلاح الكتاب المقدس، استعمله لصالحه. وعندما يستعمل الإنسان سلاح الكتاب المقدس وسلاح كلمة الله يزداد اقتناعا أنه في الصواب، وهو يعلم جيدا أن استعمال سلاح كلمة الله هو أقوى دليل على إيمانه واتباع المسيح، لأنه ببساطة شديدة كيف الإنسان أن يحفظ كلمة الله ويعرفها ويقرأها ويرددها ويستند عليها، كيف لهذا الإنسان أن يكون غير مسيحيا، كيف؟ أو غير مؤمنا، أو غير مقبولا عند الله، أو أنه سوف يقف مدانا أمام الله في اليوم الأخير. هذا الشيء لا يمكن تصديقه أو استيعابه أو حتى معقوليته بالنسبة له وبالنسبة للآخرين. فلذلك عندما استعمل سلاح كلمة الله برهن لنفسه وبرهن للآخرين أنه ليس فريسيا. وهنا نأتي للخلاصة الهامة جدا من استعمال الفريسي كتلخيص للنقطة السابقة، استعمال الفريسي السلاح الكتاب المقدس عندما يستند عليه يقوله يردده ينادي به يقرأه ربما يصلي به، هذه الخلاصة هي كالآتي: نرى في فعل الفريسي هنا مدى نجاح الشيطان عدو الله في محاولة إفساد خطة الله في الخلاص، لأن الله يعتمد أولا وأساسا على كلمته في الكتاب المقدس ليصل للإنسان برسالة الخلاص. الله ليس عنده أي سلاح آخر ليصل للإنسان برسالة الخلاص غير سلاح كلمته، لا يوجد أي سلاح آخر، لا يوجد أي أداة أخرى غير أداة الكلمة. فنرى هنا إبليس نجح في أن يجعل الإنسان يستخدم نفس كلمة الله ليحصل على الهلاك وليسبب هلاكا لمن معه. إذا نقول أنه من الممكن تحت هذا المبدأ، طبقا لهذا المبدأ، من الممكن أن أقرأ الكتاب المقدس ربما يوميا وأعرفه وربما أحفظه وأستعمله وأستخدمه وأقتبس منه وأصلي به وربما أعلم به، أفعل كل ذلك وأنا أستخدم بواسطة الشيطان لهلاكي وهلاك الآخرين. إن أكبر وأقوى ما يصب إليه الشيطان هو أن يستعمل أقوى ما عند الله وأعز ما عنده وهو كلمته، أقوى ما يصب إليه أن يستعمله الشيطان، يستعمل كلمة الله ليحصل على الهلاك في حياة البشر. من الممكن أن أفعل كل ذلك مع الكتاب المقدس وأنا في فهم خاطئ في الكتاب المقدس ومن الكتاب المقدس، ومن الممكن أن أستعمل الكتاب المقدس لأخذه كسند يؤكد خداعي لنفسي وللآخرين ولهلاكي. وهنا بالضبط بالطبع قمة الخداع، عندما أستطيع أن أستعمل أقوى سلاح لله في أن أحصل به على أكبر خداع. هنا أكبر خداع، وهنا أقوى شيء نجح فيه إبليس وأقوى انتصار له. أعتقد أن أقوى انتصار لإبليس، وأريد أن أقول هذا بين قوسين، أقوى انتصار لإبليس عندما يقف راعي أو قائد على المنبر وهو حياته تشهد للشيطان، ولا أحد يعرف أن حياته تشهد للشيطان، أنه في الخفاء في السر يعيش الزنا ويعيش السرقة ويعيش ويعيش، إن أكبر ما نجح فيه إبليس هو أن يجعل إنسان كهذا يقف على المنبر ويعلم بكلمة الله. أكبر سلاح، أكثر ما يصبو إليه إبليس هو أن يأتي بشخص كهذا ويضعه في مكان كهذا. هذا هو الهدف الأساسي لإبليس، أن يضع كلمة الله في أفواه أناس مجندين له، الهدف الأول له، لأن السلاح أقوى سلاح لله هو كلمة الله. إذن إبليس يريد أن يأتي لهذا السلاح ويفقده فعاليته. كيف؟ عن طريق تجنيد أشخاص هم يتكلمون بكلمة الله. من الممكن أن أستخدم كلمة الله وأحفظها وأقتبسها لهلاكي. قد نجح إبليس نجاحا بارعا شيطانيا، فأن يجعل الإنسان يستخدم وصايا الله وكلمة الله، يستخدمهما في خداع نفسه. وقد نجح الشيطان نجاحا شيطانيا، فأن يجعل الإنسان يستخدم كلمة الله استخداما خاطئا، وعن طريق فهمها فهما خاطئا، فيهلك ويهلك الآخرين معه. وهذا واضح جدا في موعظة المسيح على الجبل، وأيضا في معظم حواراته مع اليهود. إن أهم نقطة محورية مركزية في موعظة المسيح على الجبل، أهم نقطة يريد المسيح أن يؤكدها للتاريخ في الأعداء في أصحاحات 5-6-7 من متى، أهم نقطة محورية ومركزية ليست تفاصيل الموعظة على الجبل، مع أهمية كل هذا بالطبع، كلمة الله الحية المقدسة أعظم ما جاء في التاريخ، الموعظة على الجبل، لكن ليست التفاصيل هي أهم شيء. أهم شيء في الموعظة على الجبل للإنسان، في الموعظة على الجبل، أن المسيح يحذر الإنسان من الفهم الخاطئ لكلمته، لأن هذا سهل وسهل 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 جدا. وأرجو أن لا تضل أيها الإنسان، أرجو أن لا تضل وتعتقد أنه من السهل فهم كلمة الله، أو من السهل أن تسلك في كلمة الله، إن من السهل جدا أن أفهم خاطئا كلمة الله، من السهل جدا. وهذا ما يفعله البشر عبر التاريخ، وهذا ما فعله الشعب الله في كل العهد القديم، لقد أساءوا تماما فهم كلمة الله. وهذه النقطة الأساسية والمحورية في الموعظة على الجبل، والمسيح يريد أن يحذرنا منها. وهذا هو ترجمة لنجاح الشيطان عدو الله في محاربة خطط الله في الخلاص. ما هي هذه الترجمة؟ أنه نجح، أن الإنسان يسيء فهم كلمة الله ويحرفها، وهو يقرأها في اللحظة التي هو يقرأها يحرفها، في نفس اللحظة التي يقرأها يحرفها. إن المسيح في حواراته يوضح لهم كيف أنهم أساءوا فهم الناموس والأنبياء، وبالتالي انحرفوا عن وصايا الله ومقاصد الله الحقيقية في الناموس والأنبياء. وما حدث في أيام المسيح ومع اليهود يحدث اليوم وحدث بالأمس والأول من أمس عبر كل التاريخ، عبر تاريخ الكنيسة. الشيطان يكرر محاولاته دائما وأبدا، وللأسف وللأسف ينجح في محاولاته، لأن الشيطان قد أعمى أذهان البشر. إذن أرجو أن لا نخدع أنفسنا، أرجو أيها الإنسان السامع أن لا تتكبر ولا تتجبر، أرجوك أن لا تتكبر ولا تتجبر. مهما كان سنين حياتك في الكنيسة، مهما كان سنين قراءتك للكتاب المقدس، مهما كان سنين خدمتك، أرجو أن لا تعتقد أنك منزه عن هذه الأخطاء، عن هذه الانحرافات التي تبدو، ربما تبدو لك بديهية. تخطئ إذا اعتقدت أنها بديهية، تخطئ، تخطئ لهلاكك، تخطئ، تخطئ. لابد أن تتوقف أمام النص، لابد أن تتوقف أمام الموعظة على الجبل، لابد أن تتوقف أمام الفريسي والعشار. أرجو أن لا تخدع نفسك وتعتقد أن هذا الكلام هو لشخص آخر وليس لك، هو ربما لمن بجانبك، هو ربما لشريك الحياة، هو ربما للصديق. أقول أرجو أن لا نخدع أنفسنا، أرجو أن نخاف ونرهب ونرتعد عندما ندرك حقيقة واحدة فقط. لا نحتاج أن ندرك حقائق كثيرة، عندما ندرك حقيقة واحدة فقط ينبغي أن نخاف ونرهب ونرتعد. حقيقة واحدة فقط، أن الفريسي كان متواجدا يوميا في الهيكل. حقيقة واحدة فقط، فقط بهذه الحقيقة لابد أن نخاف ونرهب ونرتعد. كان يواظب على حفظ كلمة الله، كان يواظب على الصلاة، كان يواظب على الوصايا، كان عنده الناموس وعنده الكتاب المقدس، ومع ذلك فقد انخدع وانحرف وضل. نعم، لقد انخدع وانحرف وضل. وبذلك يقول المسيح وقع تحت دينونة الله العادلة الصادمة المفاجئة الغير متوقعة والغير معقولة للبشر. أقول نحن أيضا يمكن أن يصيبنا ما أصاب الفريسي. نحن لسنا أفضل، امتلاكنا لكلمة الله لن يستثنينا، تواجدنا بين جدران الكنيسة لن يعفينا، التفافنا حول بعضنا البعض لن يحمينا، مشابهتنا لمعظم المؤمنين الآخرين داخل الاجتماع لن يجعلنا جميعا مؤمنين بالتأكيد، ولن يجعلنا جميعنا على صواب بالتأكيد، لأن الله ليس عنده مشكلة على الإطلاق في إهلاك من لا يطيعه. الله ليس عنده مشكلة، معناه يحزن، لكنه ليس عنده أي مشكلة، لأن وصيته واضحة جدا. وكثيرا جدا في حوارات شخصية عندما أشرح لشخص الخداع الذي يعيش فيه والخداع الذي يعيش معا في مجموعة ما، يقول لي أمن الممكن أننا جميعا هالكين؟ أن الممكن أن كل هذا الاجتماع في خطأ؟ أقول له نعم نعم نعم، من الممكن. إن تجمع البشر لا يجبر الله على عملية الخلاص. الأرقام لا تهم الله. في العهد القديم أما نوح وحده فوجد نعمة في عين الله. الأرقام لا تهم الله، أرجو أن ندرك ذلك. 100 شخص في الاجتماع لا يهم الله، أما نوح وحده فوجد نعمة في عين الله، والبقية الأرقام لا تهم الله. لذلك تنخدع إذا اعتقدت أننا بما أننا 100 نعم فلا يمكن أننا جميعا نذهب للهلاك، ولا يمكن أننا جميعا نخدع. أقول لك ممكن، ممكن. ارجع وادرس تكوين 6، ممكن، ممكن. سوف نقول لأنفسنا من غير المعقول أو المنطقي أن نكون جميعنا في خداع وفي انحراف وفي ضلال. وتحت هذا المنطق المنطقي الذي نقوله لأنفسنا سنرفض وبسرعة وبقوة وبعناد شديد كوننا جميعا من الممكن أن نكون فريسيين جميعا. لذلك أقول لك أيها الإنسان، خف، ارهب، ارتعد، لأن كلمات المسيح إن لم تفعل هذا في قلبك فأنت لا تستمع إليها. الله لا تهم الأرقام، مع أنه يحزن على الأرقام، أرجو أن لا أفهم خطأ، لكن ما يهم الله في النهاية هي كلمته وصيته، شخصه أهم من أي إنسان، حقه أهم من أي إنسان. الإنسان ليس أهم من الله. ويبرهن الرسول بولس على الحقيقة التي قلتها الآن، أن الأرقام لا تهم الله، يؤكد لنا عليها في رومية 9، كلمات الشهيرة رومية 9 عدد 2-5. أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. وأرجو أن نلاحظ الصفات التالية، أرجو أن نلاحظ الصفات التالية لئلا نضل، لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني، لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى أبد الآبدين. الرسول بولس يقول أن كل هذا، التبني، المجد، العهود، الاشتراع، العبادة، المواعيد، الآباء، المسيح منهم حسب الجسد. أرجو أن نعود ونتأمل وحدنا فيما بعد في هذه الآية. الرسول بولس يقول أن كل هذا لم يعفي شعب الله من الضلال والهلاك. وعندما أستشهد بهذا النص، عندما أقول وهذا سوف يسألني سائل ويقول لي قائل وقد سمعتها، هذا كان في العهد القديم وهذا ينطبق على العهد القديم لكنه لا ينطبق على من هم في الكنيسة اليوم، أقول له يا مضلل، لماذا يقولها بولس لنا في العهد الجديد إذن يا مضلل؟ وهكذا نحن أيضا، كل ما عندنا وهو بالتأكيد أفضل مما كان عندهم، كل ما عندنا اليوم لن يعفينا أيضا من الفريسية، لن يعفينا من الفريسية ولن يعفينا من الدينونة. إذن الصدمة الكهربية الإلهية الأولى نلخصها في نقطتين. النقطة الأولى أن أعمال البر المتفانية قد لا تعبر عن البر، إن مظهر البر قد لا يعبر عن البر، إن التعبيرات القوية الواضحة عن المسيحية قد لا تعبر عن المسيحية، أن من هو متأكد من مسيحيته قد لا يكون مسيحيا، أنه ممكن للإنسان أن تكون له كل صور الإيمان والقداسة والتقوى والغيرة والتدقيق، ورغم كل ذلك يكون غير مقبولا أمام الله وهو موجود تحت لعنة الله وقصصه. هذه النقطة الأولى في الصدمة الكهربائية الأولى. النقطة الثانية أن كل أعمال الإنسان بكل عظمتها وسموها ونقائها واتباعها وصايا الله لن تحظى بقبول الله. لابد لهذه الأعمال مهما كانت عظمتها أن توجد في قالب معين رسمه المسيح في صفحات الكتاب المقدس. بدون أن توجد هذه الأعمال مهما كان نقاؤها ومهما كان سموها، إذا لم توجد في هذه الدائرة التي رسمها المسيح في كل صفحات الكتاب المقدس وليس في صفحة بعينها، لابد أن نذهب لكل صفحات الكتاب المقدس لنرى هذه الدائرة التي ينبغي أن أكون فيها لتصبح أعمالي مقبولة لله. إذن الأعمال في حد ذاتها مهما كانت متفانية فإنها لن تحظى بقبول الله إن لم أكن في هذه الدائرة. من الخطأ الشديد أن نعتقد أن الفريسي كان ينظر إلى نفسه أنه مرائي. من الخطأ الشديد، بالعكس تماما، أنه كان يرى نفسه صادقا أصيلا أمينا وخاليا من الزيف والرياء. بالعكس كان يرى العشار أنه كل الزيف وكل الرياء فيه، أما هو وإلا لما وقف وقال اللهم أنا أشكره، هو خاليا من الزيف والرياء. العشار مليء بالزيف والرياء، أما هو فليس هكذا. من الخطأ أيضا أن نعتقد أنه كان يفعل ذلك بدون أن يؤمن بما يفعل. كلما كرره أمامنا كان يفعله عن يقين وعن إيمان لا عن مجرد تظاهر. كل حفظ للوصايا. من الخطأ أن نعتقد أنه كان يفعل ذلك بدون أن يؤمن به. من الخطأ أن نعتقد أنه كان غير متفاني فيما يفعله. من الخطأ على العكس تماما أنه يؤمن بكلمة الله وبوصايا الله. من الخطأ أن نعتقد أنه كان فاقدا للسعي في تحقيق هذه الوصايا. من الخطأ أن نعتقد أن سعيه لاتباع الوصايا كان بدون تكلفة شخصية وثمن يدفعه. لقد كان الفريسي يدفع ثمنا وربما ثمنا باهظا في اتباع هذه الوصايا. كان يدفع ثمنا باهظا. مثلا في حفظ هذه الوصايا كان ينبغي أن يقاوم كل الإغراءات والشهوات الحياة في الناحية الجنسية مثلا، أو في ناحية استغلال الآخرين وتحقيق الربح على حسابهم، وناحية أخذ مالا لا يستحقه مثلا، أو السلوك بنزاهة وأمانة وعدم كذب أو طمع. كل هذا كان هناك ثمن يدفعه. من الخطأ أن نعتقد أنه لم يدفع ثمنا. لا، الفريسي كان إنسانا أمينا ومخلصا فيما يفعله في الكنيسة وفي الحياة، ويحاول ربما اتباع وصايا الله، وقد نجح فعلا، وأرجو أن ننتبه، قد نجح فعلا في اتباع هذه الوصايا، والله نفسه يشهد بذلك ولم يفند ذلك. لم يتوقف المسيح لحظة واحدة يعارض الفريسي في حقيقة ما فعله. إذا من الخطأ أن نعتقد، ومن الخطأ جدا نعتقد أننا عندما نرى الفريسي في الكنيسة فسوف يسهل التعرف عليه، وسوف نجد مثلا حوله جناحات شيطانية تميزه. بالعكس تماما كيف يمكن لنا أن نشك في إيمان وفي مسيحية وفي نزاهة إنسان بهذه المواصفات والصفات والأعمال التي سجلها الفريسي عن نفسه وسجلها الوحي عنه ولم يعارضه ولم يفنده فيها؟ كيف لنا أن نشك في إيمانه وفي مسيحيته؟ وأنا أعني ما أقول، أقول عن نفسي من الصعب عن نفسي أن أشك بالعين المجردة في إيمان أو في مسيحية هذا الإنسان، من الصعب جدا. ولهذا السبب بالضبط، لأجل هذه الصعوبة، لهذا السبب بالضبط قال لنا وللتاريخ والكنيسة، قال لنا المسيح مثل الفريسي والعشار، قالها لنا وقالها للأجيال عبر التاريخ لهذا السبب بالضبط، وهو صعوبة تصديق فكر الله عن الفريسي. هناك صعوبة في تصديق هذا الفكر واستيعابه، في تصديق مخالفة فكر الله الكامل لفكر الإنسان، فكري وفكرك أيها السامع. الآية التالية في النص اللهم أنا أشكرك، أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. نجد هنا إضافة ليست موجودة في الوصايا العشرة، وهي أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. هنا الفريسي يضيف لنا إضافة على الوصايا العشرة ويؤكد لنا أنه يفعلها. لابد أن نفهم تاريخيا أو ناموسيا ما أهمية هذه العبارة، أصوم مرتين وأعشر كل ما أقتنيه. الناموس وضع يوما واحدا في السنة للصوم، وهو يوم الكفارة. نجده في لويين 16 عدد 29، ونجده أيضا نفس النص في لويين 23-27. لويين 16-29 يقول الكتاب المقدس: ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع وفي عاشر الشهر تذللون نفوسكم، وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية. إذن هذا هو النص الكتابي الذي يستند عليه شعب الله في العهد القديم ليوم الصوم، وهو يوم الكفارة، هكذا يدعى هذا اليوم. الأمة اليهودية، هكذا يقول لنا التاريخ والتوراة، الأمة اليهودية أضافت 4 أيام أخرى سنوية لهذا اليوم، لكن بعد السبي حدث شيء مختلف. بعد السبي بدأت عادات وطقوس الصيام الخاص الفردي. إذن قبل السبي كان هناك 5 أيام سنوية للصيام، بعد السبي الوضع تغير، أصبح هناك صيام فردي. هذا الصيام الفردي بالنسبة لليهود يعبر عن المزيد من القداسة، لكنه ليس بالنسبة لله. إنهم اخترعوا هذا الطقس، لمحاولة منهم للتذلل لله بعد السبي. وبالطبع نجد مذهب الفريسية كما درسنا معا من قبل هو أول من نادى بأهمية الصوم يومين أسبوعيا كل سنة. إذن أول من اخترع الصوم يومين في الأسبوع كانوا الفريسيين، وكان يومي الاثنين والخميس. هنا الفريسي يقول الله أنه أزاد على مطالب الناموس في الصوم. والفريسيين عندما بدأت فريسياتهم وبدأ حزبهم كانوا يحاولوا رشوة الله بيومين في الأسبوع صيام. مش مهم، ليس مهم ما يفعلوه بقية الأسبوع ولا في الغد ولا حتى في يوم الصيام، المهم الطقس، أن نصوم مرتين في الأسبوع، هذا هو المهم. فاخترعه الفريسيين محاولة في رشوة الله، والله لم يعلن على الإطلاق قبوله لهذا الطقس أبدا أبدا أبدا، ولا الإثناء عليه، ولا طلب أحد من الرسل هذا أبدا. هنا الفريسي يقول الله أنه أزاد على مطالب الناموس في الصوم، وأنه مستعد لدفع ثمن لإيمانه وإثبات أمانته في اتباع الله، وهو بهذا يقدم لله ولنفسه وللآخرين برهانا قويا على مسيحيته. إذن نجد الإنسان عبر التاريخ يلجأ للطقس لرشوة الله. الطقس أصبح شيء يرشي به الله الإنسان الله، مش ليس المهم ما يفعله، ليس المهم القلب، الطقس أصبح أهم من القلب. بهذا الطقس يبرهن الله شيئا ولنفسه وللآخرين، إنه يتبع بأمانة تعليم الله وتعليم الفريسية، إنه أحد أهم أعضاء المذهب المدقق، المذهب الطقسي، المذهب المحافظ، المذهب المقدس، والذي يسعى للقداسة. هذا هو مضمون وما تفيد إليه كلمة أصوم مرتين، والمسيح لم يفند ويوافق أنه صام مرتين، ولا يقول له هيهات لك أن تدخل السماء حتى إذا صمت كل يوم في الأسبوع. هذا ما يريد أن يقوله المسيح، الطقس لن يفيدك بشيء يا إنسان، الطقس لن يفيدك بشيء. ثم يقول أعشر كل ما أقتنيه، والتركيز هنا على كلمة كل، ليس على أعشر، فالعشور مطلب إلهي عبر تاريخ علاقته مع الإنسان. التركيز هنا على كلمة كل، وهذه حقيقة يستطيع الفريسي أن يفتخر بها ويسجلها أمام الله، والله لا يفند. يستطيع أن يسجلها ويقول الله أنت تعرف وأنت تشهد أني أعشر كل ما أقتنيه أكثر مما تطلبه أنت يا الله. ويقول اللاهوتيين بالطبع أنه من الصعب جدا أن يعشر إنسان كل ما يقتنيه، من الصعب جدا كل ما يقتنيه، لكن أيضا اللاهوتيين لا يفندوا على الإطلاق هذا الفريسي، ويعتقد ويؤمن أنه كان صائبا وأنه فعلا كان يعشر كل ما يقتنيه، لأن المسيح لم يفند ولم يتهمه بالكذب على الإطلاق. لا يوجد في أي حرف في النص اتهام للفريسي من جانب المسيح بالكذب. رغم صعوبة تقديم العشور عن كل ما يقتني الإنسان، لكن هذا الفريسي سعى بأمانة ونجح في تحقيق ذلك. إذن في هذه الآية أصوم مرتين وأعشر كل ما أقتنيه. في هذه الآية ككل نجد شقين. الشق الأول هو حفظه للوصايا، وهي الناحية التي فيها امتنع عن فعل الخطية، أنا لست مثل الخاطفين الزنا وهكذا. هنا الشق الأول أنه امتنع عن فعل الخطية. الشق الثاني هو الشق الإيجابي، هو شق العمل، هو شق الخدمة، هو شق الممارسات. إن مسيحيته ليست مسيحية نظرية فحسب، ولكنها مسيحية العمل والخدمة، أنه يصوم مرتين ويعشر كل ما يقتنيه. إنها ليست مسيحية نظرية، إنه لا يكتفي فقط بحفظ الوصايا في قلبه، إنه يخرج خارجا للخدمة للتنفيذ. إذن ما هي الصدمة الكهربائية التي يصعق بها المسيح الفكر البشري هنا في هذه الآية؟ نلخص مرة أخرى أن ما يراه الإنسان علامات أكيدة للمسيحية وبراهين ساطعة للحياة مع الله، يراها المسيح أنها آتية من قلب شرير ومخادع ومدان. الفريسي كان واثقا ثقة عمياء لا تهتز ولا تتزعزع أنه مرضيا أمام الله. المسيح يقول له: ليس فقط أنك مخطئ وأنك خادع وأنك غير بار، ولكنك بأفعالك هذه وبكلماتك هذه وبصلاتك هذه وبقلبك هذه سوف تقف مدانا. على هذه الثقة العمياء وهذا التأكد الذي لا يتزعزع. ما هو الدرس أخيرا؟ ما هو الدرس العملي التطبيقي بالنسبة لنا نحن اليوم في القرن 21؟ نحن الذين نتواجد داخل جدران الكنيسة. الدرس هو الآتي، وهو واضح الآن جدا من خلال دراستنا لهذا المثل. الدرس هو شقين. أولا، إننا أحيانا كبشر نحكم حكما حسب الجسد وحكم مخالف لحكم الله. إن من نعتقد أنه مسيحي ومؤمن ومرضي لله، وذلك لأننا نرى مظاهر معينة فيه، سيكون ربما أمام الله لا يعرف الله فريسين ومدان. إنه ليس كل من يثق في أن مسيحيته هي مسيحية برة هو على صواب. إذن هذا هو الشق الأول، وهو الشق أن الإنسان له أعين تختلف عن أعين الله. ولكني أحتاج أن أمتلك أعين الله. الدرس هنا ليس التوقف عن التقييم والحكم، ليس هذا هو الدرس. لابد أن أقيم ولابد أن أحكم، لكن بعدما أمتلك أعين الله. الشق الثاني لنا اليوم نحن المعاصرين، ليس كل من هو على يقين، ليس كل من هو على يقين ومتأكد تأكدا كاملا تاما أنه في جسد المسيح وأنه ولد من فوق، هو صائب فيما يتيقنه. لذلك عندما نقرأ مثل المسيح ونتأمل في كلماته ونتوقف أمامه، لابد أن نمتلئ خوفا ورعدة. أن من يظن نفسه أولا سيكون آخرا، ولسنا نحن أفضل من أي شخص آخر عبر تاريخ البشرية عاش الفريسية وعاش الخداع. إن من يقرأ هذا المثل ولا يمتلئ خوفا ورعدة، هو لا يقرأه قراءة الله ولا يقترب منه اقتراب الروح القدس. لذلك هذا هو الاختبار لي ولك عندما نقرأ هذا النص، هل تمتلئ خوفا ورعدة أم تمتلئ يقينا وزهوا؟ أرجو أن نصلي. أسألك يا رب لتكن أقوال فمي وفكر قلبي وفكر قلوبنا مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. أن تصاحب هذه الكلمات بسيف الروح القدس وبعمل تبكيته، لا لأننا شيء يا رب، لكن لأننا نقف في اسم المسيح، نقف في دم المسيح. آمين. أوكي، نأخذ أسئلة. أشكرك للسؤال ده، وطبعا أنا ما شرحتهوش، لكن لما بيجيلي فرصة بشرحه في قراءة أخرى، يعني كونتكست أخرى، كل ما يجيلي فرصة بشرحه، لأني أرى توهان شديد يحدث داخل الكنائس وبالذات الكنائس، مرة أخرى هرجع أقول الكنائس الإنجليزية اللي بدأت عملية تسبيح العباد، والطوائف الأخرى بدأت تستورد هذه الأشياء. ففي شوطة بدأت منذ حوالي 30 عام، بدأت في الغرب طبعا، والشوطة دي بدأت تأتي للشرق. فأنا بتكلم الجملة بتاعتي اللي قلتها هي جملة خارجة من قرينة كبيرة أوي، قرينة كبيرة. هشرح قليلا القرينة دي، أنا عايز أقول إيه. القرينة دي هي كالآتي: الشخص، وده مش جديد، لا انا قلته قبل كده، مش فيش حاجه جديده في اللي اقوله. الشخص اللي رايح النهارده الكنيسه عشان يعبد الله، مش هقدر افصل ما فعله الدقيقه السابقه والساعه السابقه واليوم السابق والاسبوع السابق، مش هقدر افصل ما فعله، ما فكر فيه، كيف قضى وقته، كيف عاش مع الله، كيف فعل ما فعل في كل حياته، مش هقدر افصل ده عنه. هو داخل الكنيسة، هو مش واحد تاني داخل الكنيسة، هو اللي داخل الكنيسة، هو ده اللي كان معايا من ساعة، وكان مع مراته من ساعة، وكان مع صاحبه في الشغل من ساعة، وكان على التليفون بيشتم، وكان 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 وكان، هو ده، هو ما حصلش اي، ما دخلش شخص جديد الكنيسة، اللي دخل الكنيسة هو ده. طيب، هل هو داخل الكنيسة كده يصلح أن يأتي أمام الله؟ أقول لا. ليه لا يصلح؟ أنا لا أقول أن الإنسان لا يصلح أن يأتي أمام الله عندما يكون خاطئ أو مقصر، لا طبعا، يأتي أمام الله هيروح فين؟ لازم يأتي إلى الله عندما يكون خاطئ ويكون مقصر، لازم، بالعكس ما عندوش حتة تانية يروحها، لازم يروح لله. بس هو ليه ما راحش لله امبارح؟ ليه ما راحلوش من ساعة؟ ليه ما راحلوش الصبح في الخلوة؟ ليه ما راحلوش امبارح بالليل قبل ما ينام؟ ليه ما راحلوش الأسبوع اللي فات؟ ليه بيستنى يروح الكنيسة فيروح لله؟ وهذا مثبت، أنا لا أتحدث من الهواء، هذا مثبت من حياة البشر، على الأقل المئات اللي اتكلمت معهم. فالله سوف يسأله هذا السؤال وهو داخل الكنيسة: يا فلان، لماذا انتظرت كل الأسبوع لتأتي أمامي. لماذا لم تأتي أمامي في الصباح؟ هو أنت على مزاجك تأتي عندما تريد أن تأتي؟ ولماذا دائما تحاول أن تأتي في الجماعة ولا تأتي وحدك؟ لماذا؟ فدي أسئلة عند الله ما عندوش إجابات عنها، والشخص لا يستطيع أن يجاوب. هذه هي القرينة اللي أنا بتحدث منها. فهو يخش الكنيسة، هو شايل طبعا على كتافه الأسبوع اللي فات والشهر اللي فات والشتيمة اللي شتمها والعمله في والخراب اللي خربه كل أسبوع وعدم الالتزام وتضيع الوقت والتي في والأفكار والمشتتات والملهيات وكل القصص دي اللي احنا كلنا عارفينها. هو شايل كل ده على كتافه، ومفروض يشيله على كتافه. طيب دخل الكنيسة النهاردة، هو لازم المفروض انه يجي عندما يأتي لله يواجه نفسه بهذه الاشياء. فهو مش قادر يواجه نفسه، هو في قطه، ادخل الى مخدعك، هو مش قادر، معرفش، فمش قادر مش قادر مش قادر، بيروح الكنيسة عشان يريح ضميره، وده اللي انا بحاول اشرحه. فهو رايح الكنيسة، خلي بالكوا هدفه انه يروح الكنيسة عشان يريح ضميره. جي قائد العبادة بقى، صاحبنا وصديقنا، فيلعب في ملعبه، ده اللي انا عايز اقوله. فيجي قائد العبادة، مش مهم حياته هو كانت ايه، الراجل اللي داخل له ده قائد العبادة بيعتقد، لانه هو خاطئ، قائد العبادة خاطئ، عنده لاهوت خاطئ، بيعتقد انه اي حد داخل، مش مهم داخل ازاي، لكن لو جينا نسبح التسبيح وارد. اقول له يا مضلل يا مضلل، لا تستطيع، مش اي واحد يخش هيسبح، لانه كيف تقف امام الله وانت منجس. لا، قائد التسبيح عايز طبعا يملى الاجتماع، وعايز يعمل النخوة العاطفية، وعايز يدوله النشان في الاخر، وعايز يبقى هو مشهور وانه بيعرف يحرك الناس علشان الناس تحب. ولو الناس ما هللتش، لا، هيجيب واحد غيره، والنهاردة الروح لم يكن في وسطنا. فقائد التسبيح عنده لاهوت خاطئ، لانه عنده لاهوت صح صارت، لابد ان يصدق أنه في ناس كثيرين يسبحون أمامه وهم غير مؤهلين أن يقفوا أمام الله. لكن هو مصلحته أن تحدث العبادة ويحدث التسبيح، من مصلحة القائد ومن مصلحة الراعي. فبيستعملوا التكنيك ده، انسى نفسك. فبيلعب على الوتر اللي صديقنا عايزه طبعا، لأنه لو افتكر نفسه مش هيسبح، لو افتكر اللي هو شايله مش هيسبح، لانه هو عارف انه هو ما راحش لله الصبح، وما راحلوش امبارح بالليل، وما راحلوش اول امبارح، وما راحلوش وما راحلوش، وشاتم ومخادع ومرائي ومش ملتزم في وقته ومش ملتزم. هو فاهم كل القصص دي، بس احنا فاهمين دلوقتي هو رايح الكنيسة عشان ايه، مش هقولها بقى تاني، خلاص. هو رايح الكنيسة الأهداف. فقائد العبادة يتشارك ويتحد ويتحالف مع الفريسي في الهدف، وهو الهدف العزل بقى اللي أنا بقوله ده، العزل، الفصل، فصل نفسي عن الله. فأعمل إيه؟ أركز في أنت ركز في الله، فطبعا سهل أركز في الله، سهل جدا. سبح الله، سبح الله، أنت عظيم، أنت ممجد، أنت قدوس، أنت الجالس على العرش، أنت 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 أنت. هي دي الموضة والتقليعات الحادثة. فيشترك الجميع معا في هذه المسرحية الهزلية، وهذا الضلال، ما أعتقد أنه ضلال، وهذه الرحلة العاطفية الخيالية دائما أتحدث عنها. فهذا ما قصدته، ويصبح الاجتماع فرصة لفصل الإنسان عن نفسه، مش فرصة لتبكيته ومواجهته بنفسه. فيخرج متعزيا
المفروض أن لا يخرج متعزيا، المفروض يخرج على ركبه باكيا، لكن لا نجد شخصا خارجا من الاجتماع على ركبه باكيا.
لم أجد في جمهورية مصر العربية شخصا يخرج من الاجتماع على ركبتيه باكيا. أتذكر في شبابي عندما بدأت أتعرف على الله وتعرضت للحق الإلهي في مجموعة من الناس وتعرضت لتعليمهم لمدة شهرين، كنت أخرج كل يوم من التعليم على ركبتي باكيا، والله يعلم ما أقول، أذهب إلى غرفتي أبكي. لم أرى لا أرى ناس اليوم يخرجوا من الاجتماع على ركبتي باكيين. لا، بنخرج من الاجتماع زي ماما وزي بابا، وعمل ايه في الشغل بتاعك، ونضحك ونهزر ونخرج نتعشى.
ممكن تكلم عن التأهل اللازم كان يعمله الشخص ده
كيف؟
التأهل الحقيقي انه هذا الشخص قبل ان يذهب للكنيسة لابد ان يذهب لله. هذا هو التأهل الوحيد الذي يجعله اليوم مؤهلا أن يذهب للكنيسة، لأن هو بيذهب للكنيسة لهدفين أساسيين لا ثالث له. الهدف الأول الذي يذهب لي في الكنيسة هو أن يتعلم، هو يذهب للتعليم، وعلشان يتعلم ويعمل فيه الروح القدس لابد أن يكون عمل الهومورك بتاعه. ده سبب الأول. السبب الثاني أن يتشارك مع جسد المسيح. سبب ثاني في ألف وبي ألف يتشارك مع جسد المسيح، وبالطبع لابد أن يكون نقي وطاهر ليقوم بعملية مشاركة في جسد المسيح. نمرة اثنين أن يكون هو بركة في هذه الشركة، يعني عندما أشارك أشارك لأبارك وأشارك لأبارك، في الحالتين أحتاج إلى النقاء والطهارة. فدول السببين أنا بذهب اليوم الكنيسة، وعشان السببين دول يحدثا لابد أن أكون مؤهل، والتأهيل لا يحدث إلا أدخل إلى مخدعك وصلي إلى أبيك. لازم أكون جاي للكنيسة نقي، عملت الدور بتاعي already. فتصبح هنا السيناريو بقى، تصبح الكنيسة تلعب دورها. الكنيسة لها دورين، خلينا نقول ثلاثة أدوار، لكن بالنسبة لأعضائها ليها دورين، الدور الثالث مش لأعضائها. الدور الأول هو التعليم، والتعليم يفقد فعاليته تماما عندما يكون الفريسيين ونرحب بيهم. التعليم الصحيح هو اللي يسبب تبكيت للفريسي، وإذا بكت الفريسي مرة واثنين وثلاثة وعشرة أؤكد لك أنه لن يذهب مرة أخرى أبدا، لن يذهب لن يذهب. وده واضح، عشان كده قريت في المسيح يوحنا ستة تركوا المسيح. مش ممكن حد يبكت ويفضل يروح في مكان إلا إذا نفذ، إلا إذا استجاب، لكن هيفضل يبكت وما يعملش حاجة لن يذهب. زي خلينا أقول بصراحة، في ناس كثيرة بتحضر تعليمي بعد مرتين وثلاثة بيمشي. مش بس إنه كلام صعب، لأنه هو مش عايز يعمل الكلام. فده الهدف الأول، إنه هو رايح للتعليم، ده السيناريو الصحيح. فطبعا بنفترض انه في تعليم ممسوح بالروح القدس اساسا في المكان ده، فده السيناريو الصحيح. لو التعليم مش ممسوح بالروح القدس فاذا المنظومه كلها فاسده، كل المنظومه فاسده. المنظومه تبدا من الراس، اذا الراس فاسد الجسد كله مصاب، كل الجسد مصاب، كل الجسد سقيم. فعندما يكون الراس فاسد كله فاسد، كله فاسد خلاص، لانه التعليم غير ممسوح بالروح القدس انتهينا. فطبعا بنفترض ده، نفترض فهو رايح ليتعلم، فده السيناريو الصحيح. السيناريو الثاني انه هو بيشارك في جسد المسيح، يبارك ويبارك، وده لابد ان يفترض النقاء والطهارة. ده الحاجتين اللي لازم يحصلوا للمؤمنين، مفيش حاجة تالتة. الحاجة التالتة مش ليهم هما، هدف الكنيسة وهو الكرازة، دي مش ليهم هما اللي بيطلعوا يعملوها.
فده السيناريو.